الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة. غريب يا مظلوم كربلة، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب الغربة، يا قتيل العدا، يا مسلوب العمامة والردة، يا أبا الشهداء، يا مظلوم كربلة. الله ما فعلت بنا يد البين كم من حشن أقرحت منا ومن عيني، ما لي وللبين لا أهلا بطلعته كم فرق البين قدما بين إلفين. لا تأمن الدهر، لا أن تأمن الدهر، إن الدهر ذو غيرين وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتته، فلا أن ترى جامعا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء، وبعض في الغريين وأرض طوس وسامراء وقر، حوت بغداد بدرين قد حلا وسط قبرين. يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم والطهد أم الحسين لقا بين الخميسين وهالنوح يا زهراء على من هو تنوح نوحك على المسموم لا نوحك حنة نادت والدمع بالخد باد انت تسألوني يا خلاي كلهم أولى لكن مصاب حسين صاطفي فا كل المصايب هونت هم صيبة حسن أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسيف وأبكي على أبوهم ذبيح لابن مول وإن كان بالله تسألوه نياه أعظم علي لنعى الناعي أبكي على أولادي ذبايح يوم وأني نصبت العزاء لهم وصاط القب ونسيت ضلعي لبصير الباب مكسور كل البكا والناح والصيحة ولا تحسبوني للرضا في طوس ماي ولا آل الذي ببغداد ما رحت تعن كلهم عليهم نوحيت والجيب شق كل البكا والنوح والصيحة على حسين واحزني واحزني
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين صلوا على محمد وآل محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد إمامنا العسكري عليه السلام. هذا الإمام الذي قاس كثيرا من صنوف التضييق والعذاب، هذا الإمام الذي مضى لجوار ربه شهيدا بسم المعتمد العباسي في سن الشباب كما هو حال آبائه. أبناء الإمام الرضا عليه السلام كلهم مضوا لجوار ربهم في سن الشباب. نحن نريد في هذه الليلة ونحن على مائدة هذا الإمام العظيم أن نتعلم بعض الدروس من سيرته التي تنعكس على حياتنا بالخير والبركة إن شاء الله. إمامنا العسكري عليه السلام ورد مع أبيه الإمام الهادي إلى سامراء سنة 234، واستشهد في سنة 260. طوال هذه المدة كان الإمام عليه السلام ملازما إلى أبيه الإمام الهادي عليه السلام في كل شيء، ويتعرض إلى ما يتعرض إليه أبيه الإمام الهادي من صنوف العذاب والتنكيل. ثم لما مضى الإمام الهادي عليه السلام تفردت السلطة العباسية بالإمام العسكري عليه السلام. لابد أن نعرف ما هي أجواء الحياة التي عاشها الإمام العسكري عليه السلام لنقف على الإنجازات العظيمة التي حققها. أولاً لنبدأ من خلال اللقب العسكري. لماذا لقب الإمام العسكري وكذلك الإمام الهادي بالعسكريين؟ بل واختص الإمام العسكري عليه السلام بهذا اللقب. لقب بذلك لأن هذا له مدخل في إنجازات الإمام العسكري عليه السلام. لقب بذلك لأنه وأبوه عاشا في مدينة العسكر. سامراء كانت تسمى مدينة العسكر. لماذا سميت بمدينة العسكر؟ الخلافة العباسية كانت موجودة في بغداد، وبغداد مدينة بنيت حديثا، يعني مو مدينة قديمة، وأهل بغداد أناس كانوا يعيشون حياة الرفاهية. في تلك الأزمنة تسلط الترك على المناصب القيادية في الدولة العباسية، وصار الترك هم الذين يعينون ويعزلون، خليفة في قفص بين وصيف وبغى. وصيف وبغى هما وزيران تركيان. طبعا لما أقول تركي مو معناته من تركيا اليوم، تركي يعني غير عربي، أعجمي، بل مو بس أعجمي غير عربي، هو من البدو العجم. بدو العجم هؤلاء جماعة كانوا يعيشون في أذربيجان ويعيشون في تلك المناطق التي كانت كثيرة البرودة، فتعودوا على العيش الصلف والتعامل الصلف، أخلاقهم ما كانت أخلاق ممتازة. فلما جاءوا إلى بغداد وتمكنوا من المناصب القيادية وأصبحوا هم من يحركون الدولة العباسية، بالخصوص وصيف وبغى، خليفة في قفص بين وصيف وبغى يقول ما قال له كما تقول ببغى، فكانوا هم الذين يتحكمون في كل شيء. أهل بغداد ما تحملوا وجود الجيش الذي كان قوامه أكثره من الأتراك وطريقة التعامل والصلافة والأخلاق الدنيئة، ففزعوا إلى الخليفة وطلبوا منه أن يخرجهم خارج بغداد، فبنى لهم هذه المدينة وكانت تسمى بسر من رأى لجمالها في بداية ما بنيت، ولكن الأتراك والعسكر حينما انتقلوا إلى هذه المدينة خربوها فصارت ساء من رأى، وبعد ذلك هم كذلك جاء المغول وخربوها أكثر. نريد نقوله أن الإمام الهادي والإمام العسكري لما أن أشخصوا شخصهم المتوكل إلى بغداد ثم نقلهم إلى هذه المدينة، مدينة العسكر، لقب بالعسكري، لقب بالعسكريين. هذه المدينة أنت من يقولون إليك مدينة العسكر، تتوقع من هو جيران الإمام العسكري؟ من هو الجماعة اللي يحيطون به؟ من هو حضار مجلسه؟ لن يكون هنالك أحد ممن يتولاه أو يعرف أن هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيعطيه حقه من التعظيم والتبجيل. كل من كانوا يحيطون بالإمامين العسكريين هم العسكر، جنرالات وجنود الجيش، وهؤلاء ولاؤهم إلى الخليفة، ولاؤهم إلى الخليفة العباسي، فكانوا ينظرون إلى هذا الرجل الإمام الهادي والإمام العسكري، ينظرون إليهم أن هؤلاء معارضين، هؤلاء إذا أردنا أن نتقرب إلى الخليفة فعلينا أن نضرب في هؤلاء، نتقرب على حساب هؤلاء. فالإمام العسكري عاش حياته منذ طفولته 3 سنوات لما وصل إلى سامراء، منذ طفولته إلى استشهاده دائما تحت الضغط ودائما تحت الحصار من الأتراك ومن من هم ولاؤهم إلى الخليفة العباسي. هذا الأمر خل في بالك لأن راح نستفيد منه بعدين لما نجي نتكلم عن إنجازات الإمام العسكري عليه السلام. العباسيين كانت عندهم مشكلة، عقدة، هذه العقدة توارثوها ملكا بعد ملك، من أبو العباس السفاح إلى آخر واحد من ملوك بني العباس. شنو هي العقدة؟ كلهم كانوا يعلمون أنهم ليسوا بأصحاب حق، وأن الحق مع أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبناء علي بن أبي طالب. أصلا هم ما التف الناس حولهم ووقفوا معهم في حربهم مع الأمويين إلا إلى أنهم كانوا يدعون إلى الرضا من آل محمد. فالتف الناس حولهم، وبالخصوص أبو مسلم الخراساني الذي كان قائدا من قواد جيوشهم وكانت له الغلبة في معركة الزاب الأكبر التي فيها قضي على الدولة الأموية وجاءت الدولة العباسية. هم كانوا يدعون إلى هذا الأمر، يدعون إلى أنه يا جماعة يا ناس التفوا حولنا، لأن إحنا راح نمكن من أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، راح نمكن، لا يعني راح نرجع الحق إلى أصحابه. ولكنهم لم يرجعوا الحق إلى أصحابه، وكانوا يعلمون أنهم ليسوا بأصحاب حق. شنو المشكلة اللي كان على أساسها الإمام الكاظم عليه السلام دخل إلى السجون 16 أو 14 سنة؟ أنه وقف مع هارون أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هارون السلام عليك يا ابن العام، وقال الإمام العسكري الإمام الكاظم عليه السلام السلام عليك يا جده. هني المشكلة، زين واحد قال السلام عليك يا جده، فعلا هو جده، لكن هو يعتبر أن هذا تعريض، أنت قاعد تقول أن أنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنك تقول أنا أولى بهذا الملك منك. طبعا هذه العقدة ظهرت واضحة في كلام هارون إلى ابنه المأمون لما أن دخل عليه الإمام الكاظم عليه السلام، بجله وقدسه وقضى إليه حوائجه، ولما طلع الإمام الكاظم التفت المأمون كان طفل صغير إلى أبوه هارون وقال إليه من هذا الرجال إلا أنت قدمته وبجلته وقعدت صوبك وأعطيته حوائجه؟ قال هذا يا ابني من له الحق بهذا الكرسي مني ومنك. فقال إليه: إذا أرجع الحق إلى أهله، وإذا الحق إليه أعطيه إياه. فقال: كلا. هذه العقدة العباسية: إن الملك عقيم، ولو أنك أنت تنازعني عليه لأخذت الذي فيه عينيك. فهم كان عندهم مشكلة كبيرة ويا آل علي، حتى لو أنهم كانوا تحت الحصار كان هذا الأمر ما يبرد غليلهم، حتى وإن كان قبر الإمام الحسين شنو يمثل إليهم؟ ومو أنتم اللي قتلتونه؟ قتلوا بنو أمية، ليش تجرفونه؟ ليش تجرون عليه الماء؟ ليش 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 تقطعون الشجرة اللي عليه؟ ليش تمنعون زيارته؟ كل هذا لأنه يذكر بأنهم ليسوا بأصحاب حق. فملوك بني العباس واحد وراء الثاني، حتى لو كان الإمام ما يسوي أي شيء، الإمام صاحب العصر اللي هم فيه ما يسوي أي شيء، ما يتحرك، ما يتكلم، ما يراسل، مثل الإمامين الهادي والعسكري كانا معتزلين يتواصلون ويا أصحابهم ويا جماهيرهم ويا شيعتهم عن طريق المراسلات عبر الوكلاء، ما كانوا يطلعون. الإمام العسكري عليه السلام مطلوب من عنده أنه كل يوم كل أسبوع يروح يسجل حضور في الدوائر العباسية. يوم من الأيام أبو هشام الجعفري، هذا واحد من أصحابه، قال: ما أقدر أشوف الإمام العسكري عليه السلام يطلع، ما أحد يشيعه، ما أحد يوقف وياه، ما أحد يسلم عليه، ما أحد يتقرب منه، لأن تسلم عليه وتتكلم إليه هذه تهمة، هذه تهمة. قال: أنا بروح، وهذا شيء في نفسي، قدام الناس بقول: يا ناس هذا إمامكم. التفوا حوله، فالإمام العسكري عليه السلام لما رآه أشار إلى فمه أن اصمت، لا تتكلم، هذا الأمر ممنوع عنكم. هذا هم كذلك يدل على عظم الضغط اللي كان يعيش فيه الإمام العسكري عليه السلام. وهني نعرف أن الخلافة العباسية أو الملك العباسي كان شديد في ضغطه وفي حصاره إلى الإمامين الهادي والعسكري، وبالخصوص إلى الإمام العسكري عليه السلام، لأنه منتشر عندهم أن هذا هو رقم 11 من سلسلة الخلفاء الاثني عشر، وهو سوف يكون أب إلى الإمام الثاني عشر الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. هذا الحصار كان الهدف من ورائه أن احنا نعرف ولد هذا المولود أو ما ولد، وإذا ولد نأخذه ونقتله وخلاص نرتاح بعد ذلك. فكانت هناك مهمة صعبة جدا ملقاة على عاتق الإمام العسكري عليه السلام. في جهة لابد حينما يولد له الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أن يثبت ولادته، لأنه إذا ما أثبت ولادته وبعد ذلك خرج إلى الناس وقال أنا ابن الإمام العسكري، ما راح يصدقونه، لأن ما أثبتت ولادته. فمن جهة لازم يثبت الولادة، ومن جهة ثانية لازم يحمي هذا المولود عن عيون السلطة. فأمرين متضادين مطلوب من الإمام العسكري عليه السلام أن يوازن بينهما. فماذا فعل؟ أول ما قام به حينما ولد الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف أنه لم يقم بأي مراسيم استقبال مولود جديد، خصوصا المولود الأول. وأنتم هذا الأمر تشوفون حتى في أيامنا هذه، أنه لما يولد مولود إلى أي أحد يعلن ويقوم بكثير من المراسيم التي من خلالها يعرف أنه ولد إليه مولود. الإمام العسكري عليه السلام ما قام بهذا الأمر، ما سوى هذه المراسيم أبدا. نعم موجود قضية فيها تدخل إلهي أن الحمل ما ظهر على السيدة نرجس عليها السلام إلا في ليلة المولد، نعم أنه ما كان أحد يدري أصلا أنه موجود حمل إلا الإمام العسكري عليه السلام، ما أحد كان يعلم، ولكنه لم يعلن حتى بعد الولادة أنه ولد إليه مولود. إلى أي حد؟ خادم الإمام العسكري حاجب بابه ما كان يدري، ما كان يدري أنه ولد في هذا البيت مولود، فأخفى هذا الأمر. الشيء الثاني، تحريم ذكر اسم الإمام عليه السلام. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يحرم ذكره باسمه. الآن هذا التحريم سار إلى هذه الأيام أو مختص بتلك الأيام، هذا يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد والفقاهة، لكن في تلك الأيام كان محرم ذكر اسم الإمام باسمه الذي أعطي إليه، أعطاه اسما، هذا الاسم يوافق اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الاسم كان محرم ذكره. الإمام عليه السلام يرسل رسالة إلى أحد أصحابه فيقول له في هذه الرسالة أن ولد لنا مولود الذي هو بركة على كل البشر، هذا المولود هو بركة، البركة على كل البشر، وأحببنا أن نخبرك لقرابتك لتفرح كما فرحنا، واعلموا أنه لا يحل لكم ذكره باسمه، هذا ذكر الاسم ممنوع. ليش هذه الخطوة؟ ليش ممنوع ذكر الاسم؟ لأن أول شيء في التعرف على أي شخصية هو الاسم. أنت من تقول هذا من، على طول وش يقولون إليك؟ اسمه على طول. المعرف الشخصي لكيان أي إنسان هو اسمه، فلما يغيب الاسم ما يعرف الاسم، ما أحد يتداول هذا الاسم، يتم تداول الألقاب بدل الاسم، فلما ما يتم تداول الاسم يغيب هذه الشخصية، تصير غائبة، هذه الشخصية تصير كأنها مي موجودة. لما هم يجون يريدون يلقون القبض على أحد، أول شيء بيقولون عطنا اسمه عشان نروح نلقي القبض عليه، نروح نلقي القبض على من؟ على واحد بدون اسم، فإحنا لازم نعرف الاسم في البداية عشان نروح نلقي القبض عليه أو أننا نتخلص منه. فالاسم هو الاسم، إذا ما كان معروف الملاحقة من جهة السلطة ما راح تصير تامة. ولذلك كان كثير من الأحيان في كثير من الشيعة في ذاك الزمان بعد الغيبة كانوا يأتون إلى الوكلاء ويقولون إليهم ما اسمه وإيش صار وكذا، فكان الوكلاء ينهرونهم ويقولون إليهم إن عند القوم أن أبا محمد الإمام العسكري قد مضى ولم يعقب، فسكتوا لا تتكلمون لا تفشون الأسرار. هذا واحد من أسرار هذا البيت، أنه مضى ولم يعقب. لذلك عندنا الآن بعض المذاهب الإسلامية، ولعله مذهب واحد، الذي يرى أنه لم يولد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، لم يولد. لماذا؟ لأنه هذه الرواية الرسمية التي خرجت أن الإمام العسكري عليه السلام مضى ولم يعقب ولم يكن له أبناء، وأخذوا خطوة في ذلك وأخذوا إرث الإمام العسكري عليه السلام ووزعوه على أهله، وأخذ جعفر أخوه حصته من الميراث، أخذ هذه الحصة من الميراث. ومدام جينا على ذكر جعفر فلا بأس أن نذكر هذا الأمر. هذا شنو حاله جعفر؟ وأنا ما أقدر أقول اللقب ماله لأنه ما أدري، يمكن أنه يكون أمره طيب، ما أدري يعني فعلا، لأن في احتمالات كثيرة إلى حال هذا الرجل. هذا جعفر أخو الإمام العسكري عليه السلام، مما أخذ عليه أنه ادعى الإمام بعد أخيه الإمام العسكري عليه السلام واستلم الأموال وأخذ إرث الإمام العسكري عليه السلام. طبعا حاله يصير محصور في ثلاثة أمور: واحد، إما أنه حقيقة كما يقال عنه بلقبه، كما يقال عنه بلقبه، وأن الإمام الهادي كان كثيرا ما يحذر منه وكثيرا ما يوضح حاله، وأن حاله منحرف، حاله منحرف، هذا الحال الأول. الحال الثاني، يقال أنه لا، ما كان منحرف، وإنما كانت أجهزة السلطة تريد أن تجعل نقطة سوداء في سجل هذه العائلة. هذه العائلة سجلها أبيض، كل أبنائها ممتازين، كل أبنائها مؤمنين، كل أبنائها على الصراط المستقيم، فنريد واحد يكون فيها سجله أسود، بحيث أنه دائما يقال أنه شوف حتى الإمام الهادي ما عرف يربي ابنه، حتى يقال هكذا أن الإمام الهادي وإمام بعد له، يعني أنا ما أعرف أربي ابني مو مشكلة، بس إمام ما يعرف يربي ابنه مشكلة. فوضع هذا الرجل، وضعت هذه الشخصية، أو شنع على هذه الشخصية، أو أعلن أن هذه الشخصية فيها الانحرافات وفيها الكذب وفيها وفيها وفيها، ليشنع على الأئمة عليهم السلام عليهم، وإلا فهو ليس كذلك. ويأتون بعدة أمور تدل على ذلك، مثل أن الإمام العسكري في مرة من المرات لما أن قبض عليه كان جعفر في بيته، وقبض عليه أيضا وأخذوه وسجنوه مع أخوه الإمام العسكري، ولما أن أفرج عن الإمام العسكري عليه السلام لم يرضى أن يخرج من السجن إلا وجعفر أخوه معه. هذه يمكن الاستدلال منها أن الإمام العسكري عليه السلام، أن حال جعفر كان حال طيب، وإلا الإمام العسكري ما يحابي، إذا كان منحرف خليه يوليه، مو لأن أخوي راح أحابيهم، لا ما راح أطلع لما يطلع وياي، لا، إذا كان منحرف خلاص، وإذا كان يشي بالإمام ويفشي أسراره وإلى خليه يقعد في السجن أحسن من أنه يطلع. لكن الإمام عليه السلام لم يغادر السجن إلا ومعه أخوه جعفر. هذا الحال الثاني. الحال الثالث وهو الأشهر، أنه فعلا كان منحرف، فعلا كان منحرف، وما يلقب به من أوصاف فعلا موجودة فيه، ولكنه تاب في نهاية عمره، وتوبته وصلت إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وقبلها، وقال أن حاله كحال أخوتي يوسف، حاله كحال أخوة يوسف. نرجع إلى الإمام العسكري عليه السلام، أخذ يوازن بين أنه هذا المولود ولد، وبين حماية هذا المولود. ولد هذا المولود أخبر خلص أصحابه، المخلصين من أصحابه، بولادة هذا المولود، وأرسل لهم أنه ولد لنا هذا المولود المبارك، ليثبت وجوده في التاريخ ويثبت ولادته للأمة، فأثبت ولادته بهذه الطريقة. ثم أنه أحاط الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف بسرية شديدة جدا جدا جدا، واعتزل الناس أكثر وأكثر، ما كان يطلع إلى الناس، ما كان يخالط الناس، كان معتزل إلى الناس أكثر، لكي لا ينظر أحد ولا يلتفت أحد إلى ولادة ولد أو وجود ولد في بيت الإمام العسكري عليه السلام. ومن هني ولدت المرجعية الرشيدة عبر نظام نضجه الإمام العسكري عليه السلام، هو نظام الوكلاء. الآن أنا راح أعتزل الناس وما راح ألتقي فيهم، لكن هذه مهمتي، هداية الناس، تصحيح أمور حياتهم، دينهم، الرد على أسئلتهم، مهمة الإمام عليه السلام، ولا بد له أن يقوم بمهمته. فماذا فعل؟ جعل نظام الوكلاء موجودا. هذا النظام كان موجود سابقا في حياة أبوه الإمام الهادي عليه السلام، الإمام العسكري نضج بصورة أكبر وجعل الوكلاء، وأول الوكلاء أو أكبر الوكلاء هو السفير الأول عثمان ابن سعيد. وصارت هذا النظام، نظام الوكلاء، صاروا الناس يرجعون إلى الوكيل، كل مكان موجود فيه وكيل إلى الإمام يرجعون إلى الوكيل، هذا الوكيل يرجع إلى عثمان بن سعيد الزيات أو السمان، اللي اتخذ خصوصا تجارة الزيت أو السمن لكي يستطيع الدخول على الإمام العسكري عليه السلام، وكان يأخذ أسئلة الناس يأخذها ويخليها في جراب الزيت ثم يدخل على الإمام العسكري عليه السلام ويعطيها إياه فيجيب عليها ويضعها في جراب الزيت مرة ثانية ويطلع. بهذه الطريقة بنيت أول لبنة في نظام المرجعية الرشيدة اللي اتطورت بعد عصر السفراء والوكلاء إلى وجود العلماء، أنه الناس يرجعون إلى الفقهاء رواة الحديث، ومن عصر الشيخ المفيد إلى اليوم، وهذا النظام هو حامية المذهب. من عصر الشيخ المفيد إلى اليوم وهذا النظام هو النظام الذي يحمي هذا المذهب، والذي هو قوة هذا المذهب، وهو السور الذي يحيط هذا المذهب. وكل حركة منحرفة أول ما تريد على مستوى عالمي، ما نقعد نتكلم على مستوى محلي، على مستوى عالمي أول شيء يراد أن يضرب في هذا المذهب، إذا أريد لهذا المذهب أن ينهدم يخترم، هو ضرب المرجعية. فجي تشوفهم أنه دائما يضربون في المراجع أيها الأحبة، وبصورة واضحة و صريحة. أي لسان تسمعونه، يضرب في المرجعية، المرجعية الموثوقة، المرجعية اللي أثبتت دائما في كل منعطف أنها حصن حصين إلى المذهب، هذا اللسان لسان صهيوني، هذا اللسان لسان استعماري، هذا اللسان مدفوع ومأجور. انتهى الموضوع، نقطة على السطر. لأنه شنو اللي قاعد يحميهم؟ شنو اللي يحمي هذا المذهب؟ شنو اللي يخلي هؤلاء يأتمرون؟ شنو اللي يخلون هذين بس تطلع فتوى وتقول إليهم واجب كفائي؟ بعد ما كان واجب عيني، الناس كلها يملؤون السواتر والجبهات. شنو اللي يخلي هؤلاء أكثر ناس يرتبطون بتطبيق الاهتمام بأمور المسلمين؟ هذا لأن مرجعيتهم وارتباطهم بهذه المرجعية تقول إليهم لابد أن أنتون تطبقون هذا الأمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال به. هاي بركات الإمام العسكري عليه السلام، احنا قاعدين نعيش في هذه البركة، بركة الإمام العسكري عليه السلام. على هذا الأساس شنو لنستفيده؟ رقم واحد، كل الضغوط التي تعرض لها الإمام العسكري عليه السلام ما كانت لتوقفه عن ممارسة دوره. يا أخي أنت روح وقرأ التاريخ، هل في يوم من الأيام في كتاب من الكتب في سيرة من السير سمعت أن الإمام العسكري عليه السلام قال إلى واحد نقل إليه نقل عنه أن قال يا جماعة سامحوني أنا واحد محاصر، ومو محاصر من جماعة عاديين، أنا محاصر من جماعة هؤلاء أقل أمر أقوم به يحسون من ورائه أنه سوف أثور عليهم أو أنني أتقدم عليهم، على طول راح يقتلوني، على طول راح يسجنوني. سمعتون مثل هذا الأمر؟ في تبرير ساقه إلينا الإمام العسكري قال سامحوني بعد ما أقدر أسوي، وهو معذور في هذا الجانب، سمعتون؟ لا، أقام كل شيء، استخدم كل الطرق التي، وهو محاصر وحواليه كلهم العسكر، حواليه الجنرالات وحواليه الجنود وحواليه من يريدون أن يتقربون إلى الخليفة عبر مضرته، بس ما قال لا أنا بوقف ما نقدر سامحونا ما أعرف كذا، لا بالعكس، كان يبتكر الطريقة وراء الطريقة، لازم أقوم بمهمتي، لازم أقوم بهداية هذه الأمة. هذا واحد. اثنين، أقام لنا هذا النظام الرشيد، نظام المرجعية، ولذلك لابد أن نتمسك بهذا النظام، لابد أن نحامي عن هذا النظام. ممكن واحد يجي يقول إلينا لو راحوا وش المشكلة؟ هذا اللي رجال، نتكلم عن نظام ما نتكلم عن رجال، نتكلم عن نظام. فلذلك تروح القيادة وتتألم، لكن يأتي الله سبحانه وتعالى دائما، لأن هذا الشيء ما اخترم من أيام المفيل إلى اليوم، دائما يأتي الله سبحانه وتعالى بالرجل الذي فيه تتعلق وتنعقد آمال الأمة. احنا لابد ان احنا نتمسك بهذا النظام، نتمسك بهذا بهذه المرجعية، ونرفض كل واحد يضرب في اي مرجعية بأي دعوة، لان هؤلاء يدسون السم في العسل. يقول لك والله احنا يسمون ندافع عن سيدة الزهراء، والله احنا ندافع عن كذا، والله ندافع عن كذا، ويضربون في المرجعيات. هؤلاء أبواق وهؤلاء أدوات، فلا بد أن احنا ما نمكنهم أبدا. ثم لا بد لنا أن نتمسك بهذه المجالس، هذه المجالس التي فيها تتجدد الأرواح وتتعلق بأهل البيت عليهم السلام. الإمام العسكري عليه السلام آخر الأئمة، سبحان الله، وفاته تأتي في نهاية موسم الأحزان، ونحن الليلة ونحن على مائدته نودع موسم الأحزان بحزننا على الإمام العسكري عليه السلام. المعتمد العباسي، مع أنه كان محاصر الإمام العسكري عليه السلام، إلا أنه لم تهدأ له عين ولم يقر له بال إلا حينما دس السم إلى الإمام العسكري. وما أن تجرع إمامكم السم حتى أحس في جوفه كأنه يقطع بالأمواس والسكاكين. أنت تدري متى دس السم للإمام العسكري؟ دس إليه السم في أول يوم من ربيع، في أول يوم من ربيع دس السم إلى الإمام العسكري عليه السلام، وطوال هذه الأيام إلى يوم الثامن من ربيع وإمامكم يعالج حرارة السم، وهو على فراشه يقبض يمينا ويبسط شمالا، يرفع رجلا ويضع أخرى من حرارة ذلك السم، وإذا به ينادي على خادمه عقيل يقول إليه: اذهب إلى تلك الغرفة سترى فيها غلاما خماسيا، قل له سيدي يريدك. ذهب الخادم إلى تلك الغرفة، يقول: فتحتها فوجدت غلاما خماسيا، عمره 5 سنوات يعني، ساجدا لله يناجيه، ما عرفته. قلت له: إن سيدي يطلبك. فأوجز في مناجاته، قام معي، ذهب إلى الإمام العسكري، ما أن وصل إليه حتى فتح إمامكم باعا، جاء الإمام الحج رمى بنفسه في حضن أبيه، ضمه الإمام العسكري إليه ورآه يبكي، قال إليه: بني لماذا تبكي؟ قال إليه: كيف لا أبكي وأنا أراك بهذه الحالة تمد يدا وتقبض أخرى، ترفع رجلا وتضع أخرى. قال إليه: بني إن كنت باكيا فابكي على جدك الحسين، فقد ذبح عطشانا وهو ينادي: وحق جدي رسول الله أنا عطشان. إجل لا تبكي علي يا ضي العين،
لكن يا ابو صالح عليك ما تمحسن ذاك الشهيد اللي ما حضاه بغسلين وتجفين ما تبعطش والماء ينظر له بعين يقل لا تبكي علي ولا تصفق بيدين على ايد لجل العلي اللي مشى وبيده القيد وذيك العزيزة اللي دخلوها مجلس زيد مجلس زيد الخنا شراب لخمه أوصاه بوصايا أعطاه مقاليد الإمامة مواريث النبوة صار يغشى عليه تارة يفيق تارة أخرى أفاق قال يا بني أسقني قدحا من الماء جاء الإمام الحج بذلك القدح قربه إلى فم أبيه أخذت أسنان العسكري تصطاك من شدة ذلك السم وما استطاع أن يشرب الماء قال أريد أن أموت عطشانا كجدي الحسين أين المنادي وإمامه أين المنادي وسيداه عند ذلك عرق جبينه أجركم الله أريد إذا قبضت روح الإمام أن يقف الجميع ويصرخ بأعلى صوته وإماما خلونا نواسي الإمام الحج عليه السلام عند ذلك عرق جبينه سكن أنينه مد يديه ورجليه رسول الله يا أمير المؤمنين أغمض عينيه أطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة ألا من مناد وإمامة ألا من مناد وسيدة واصفرت الوان والنتاء صارت قصيرة ما لقى رب وعيلته صارت بحير واسفى برض غربة يموت بلا عشيرة اتشفت يا ابويا قلوب هالعدوان منه باشر بتغسيل ابو صالح سجاه وبالمغتسل بيده حمى الاسلام خلى شفنا وفوق النعش حطه وصاح وإله وثارت أبوه شعب القلب وجرحا ألا من مناد وإماما آخر منظر شاف الإمام العسكري شنو شاف كان رأسه في حجر ابنه الإمام الحجة أغمض العين وهو ينظر إلى وجه ابنه ذلك الوجه القمري رحل عن هذه الدنيا وهو ينظر إلى وجه ابنه الإمام الحجة أنا أسألك يا مؤمن إمامك الحسين أغمض عينه على ماذا شنو أغمض عيون عليه الإمام الحسين اسمع هاي الرواية. يقول حميد بن مسلم: وإذا بالإمام الحسين أراه يتمايل على ظهر فرس، وبينما هو كذلك إذا جاءه علي بن الطعان المحاربي طعنه برمح في خاصرته. أيوة إماما، أيوة حسينا، خلنا نسلي قلب الإمام الحجة. فوقع الحسين من على ظهر فرسه. وصف لنا المنظر. يقول: لما أن وقع الحسين أخذ يفحص برجليه التراب، جمع ترابا حارا وضع خده على ذلك التراب. رأيته يتمتم بكلمات، جئت إليه لأسمع ماذا يقول، وإذا به يقول: وحق جدي رسول الله أنا عطشان. أيوة حسينا، للحين ما وصلنا إلى المصيبة. حط قلب أيدك على قلبك الآن، مصيبة الإمام الحسين، نسلي الإمام الحجة. تقول الرواية: فأخشي على الإمام الحسين وما أفاق إلا وهو يشعر بثقل على صدره، فتح عينيه وإذا بشمر جالس على صدر الحسين. أيوة حسين، أيوة مصيبته. الإمام الحسين ينظر إلى شمر وهو جالس على صدره. في هذه الأثناء وإذا بزينب قد وصلت، جاءت إلى شمر، قالت إليه: يا شمر قم عن صدر ابن والدك، يا شمر قم عن صدر الحسين. قام الشمر من على صدر الحسين، لكنه توجه إلى زينب، أخذ يلوعها بالصياط على متونها. أيوة مصيبة. الحسين ينظر إلى هذا المنظر وإذا به ينادي: يا شمر عجل علي ولا تدعني أنظر إليك وأنت تضرب زينب. أيوة مصيبة، أيوة زينب. وهذه آخر مرة زينب تشوف الحسين ورأسه على بدنه. المرة الثانية رجعت زينب إلى جسد أخيها الحسين، لكنه رأته مكبوبا على وجهه، جثة بلا رأس. أرادت أن تضم تلك الجثة إلى صدرها. ألا يكون الجسد مستقيم بعظامه؟ شنو اللي يخلي الجسد مستقيم غير العظام؟ رفعت زينب جثة الحسين، أرادت أن تضمها، لكن هذه الجثة رضضت بحوافر الخيول. يقول الطبري: جرت الخيول العشر على جسد الحسين، فطحنت ضلوع صدره وظهره وسوت جسده بالتراب. أيوة مصيبة، أيوة حسينا. أخذته وضمته إلى صدرها، نادت: اللهم تقبل منا هذا القربان. ثم رجعت إلى خيمتها المحروقة، خبائها المكبوس، تلتفت يمينا شمالا: وين العباس؟ وين الحسين؟ وين الأكبر؟ كلهم راحوا وخلوا زينب وحيدة في الفلاة، لا يوجد حولها إلا نساء مذعورة، أطفال مدهوشة، وزينب تضمهم إلى صدرها. رفعت رأسها ناحية الحسين، أخذت تنادي: نقبل علي الليل. وازدادت ما تشوف غير ايتام تصارخ شيخ العشير حسين ما حد شال نعش مطروح وبجنبه علي الأكبر وجسم عباس عندي البارحة يحوط الصيا يا أمر وينهى وأخوتي كلهم مسلحي والخيل مسروجة وهلها مستعد يصغان للصايح ولا منهم جفنا وحسين من يسمع بكايا بخيمة دخل سلي الحرمة وياخذ بحضنا طف وباتت خيمنا مطنبة تزهار صيوان أخوي حسين حالة رفرف على واصبحت وشبال الهوى يا شمحال يوقو ومسيت مالي ستار والستار بل عندي يتامى ذاهلة يا قلوبها من الخاء وين المعزة وين سهوة ذيك ليا والله على ما على ما يظهر على والله على ما وينشر لليتانون على ما ينسب متون عماته على ما ضرب صياط زجر وجر ومية يا بضرب صياط زجر وجر ومية
يا الله أسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك أصحاب الحوائج عند الإمام العسكري عليه السلام بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة سهل مطالبنا اقضي حوائجنا شافي مرضانا فك وسراءنا ارجع مغتربينا ارحم موتانا وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان لا سيما المؤسسين والعلماء الأخيار والشهداء الأبرار للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات